يفتينا ويبين
للناس. الحمد لله رب العالمين، المحمود بكل لسان، والمعبود في كل زمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبًا بكم أيها المشاهدون الكرام في برنامجنا المتجدد الأسبوعي إن شاء الله تعالى، فتاوى الخليجية. وحديثنا اليوم عن موضوع هام يتعلق بمعاملاتنا اليومية لا ينفك مسلم عنه، هو البيع والشراء. فكلنا يبيع وكلنا يشتري، لأنه لا يتصور أن يوجد إنسان لا يحتاج إلى غيره، فكلنا يحتاج بعضنا إلى بعض. لأجل ذلك أحل الله البيع وحرم الربا. وحديث مع حضراتكم عن شروط صحة البيع، الشروط التي يجب أن تتحقق ليقع البيع صحيحا، فإذا ما غاب منها شرط وقع البيع باطلا، بمعنى أن السلعة ترد إلى البائع والثمن يرد إلى المشتري ولا ترتب على البيع آثاره الشرعية. هذه الشروط الست، أتخيل وأتصور أنه لا غنى لكل مسلم عنها، يجب أن يحفظها تماما البائع والمشتري. وكان عمر بن الخطاب ينزل إلى السوق ويسأل البائع عن أحكام البيع، فإذا لم يجب ضربه بالدرة. على هذا أقول، هذا ما لا يسع التاجر جهله على أي نحو، ولا يسع المشتري كذلك جهله. إذن إخواني، موضوع مهم سأبسطه بقدر الاستطاعة، الجميع يحفظه، الجميع يردده حتى يثبت في ذهنه. شروط صحة البيع، حينما أقول شروط البيع بخلاف الشروط في البيع، إيه الموضوع ده؟ شروط البيع من وضع الشارع الحكيم التي وضعها هو الله وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم. الشروط في البيع من وضع المتعاقدين أنا وأنت. شروط البيع صحيحة لأنها الله عز وجل وضعها. الشروط في البيع قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة. نعم، إلى غير ذلك من فروق حينما أتحدث عنها إن شاء الله حينما آتي إلى الشروط في البيع. إذن الآن عرفت أن هناك فرق بين شروط البيع والشروط في البيع، زي شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط النكاح معروف، شروط الزواج القبول والإيجاب، الولي، الإشهار، شهدي عدل، الصداق. قال بعض أهل العلم مش شرط، ممكن تكون مفوضة، يعني يفوض لها أو يقدر لها صداق مثلها، أو قد يكون الصداق عينا لا نقدا. عموما أقول إنما إذا اشترطت المرأة على الزوج ألا تزوج عليها في عقد الزواج وقد قبل الزوج وتنازل عن حقه، يجب أن يوفي بهذا الشرط. فالمسلمون عند شروطهم، إذا اشترطت المرأة على الرجل أن تقيم معه في الغربية لا ينبغي أن يحولها إلى الدقهلية، لأن هذا شرط في العقد، شروط العقد غير الشروط في العقد. طيب، ما هي الشروط الستة التي وضعها الشارع الحكيم سبحانه حتى يقع البيع صحيحا؟ ستة شروط، ثلاثة منها متعلقة بالمتعاقدين، وثلاثة منها متعلقة بالمعقود عليه. أما الثلاثة المتعلقة بالمتعاقدين، أول حاجة التراضي. التراضي، وأقصد بالتراضي يا أخواني القبول والإيجاب، وده في الزواج برضو. قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض. تجارة عن تراض يعني إيه؟ يعني التراضي ليس معه إكراه، وليس معه اضطرار، وليس معه انعدام أهلية. تراضي، ايه اكراه يعني؟ يعني واحد جاب سيف وضعه على رقبة البائع وقال له بيع لي دي، بيع لي دي، فاجبره على البيع، هذا اكراه، البيع لا يقع فيه على الاطلاق، به على الاطلاق. كذلك طلاق المكره لا يقع، طلاق المكره لا يقع كما قال الامام مالك، وبيعة المكره لا تقع. نعم، التراضي والإكراه حتى في الإسلام: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما قال ربنا سبحانه. تفضل. نعم نعم. أسأل سائل ويقول: أنا فاتح دفتر توفير في الوسطى، ما حكمه؟ أقول له: ربا أخي، ربا. يقول لي: الفرق بين البسطة والبنك الربوي؟ لا فرق، البسطة بتاخد الأموال وتحطها في بنك ربوي بسعر فائدة ثابتة معروفة مقدما، هذا هو الربا بعينه. نعم، الإسلام يقول: المستثمر يستثمر المال ثم يحدد الربح بعد السنة المالية، ربح أو خسارة، نسبة مقدرة غير معروفة يقدرها البنك بعد انتهاء السنة. إن البنك يأخذ منك الآن ويقول: سأعطيك 9% سلفا مقدما، هذا هو الربا، لأنه الله أعلم يربح 9، يربح 10، ما يربحش، يتعرض لمخاطر. لا، هذا هو الربا يا أخي. وأقول لك: البسطة كالبنك سواء، إن لم يكن هذا هو الربا فما هو الربا؟ أمر عجيب وغريب في حياتنا، نسأل الله العفو والعافية. هذا هو الربا بشكله المعروف عند علمائنا في الفقه الإسلامي. يبقى الشرط الأول للبيع يا أخواني التراضي. التراضي بين من؟ بين البائع والمشتري، انت راضي وانا راضي، يعني المشتري يرضى بالسلعة والبائع يرضى بالثمن، وتوافقت الإرادتان على البيع، انتهى وصح البيع. الشرط الثاني المتعلق بالمتعاقدين: ان يكون جائز التصرف. يعني ايه جائز التصرف؟ يعني البائع يجوز له ان يبيع، والمشتري يجوز له ان يشتري. فالقاصر مثلا لا يحق له ان يتصرف في ماله لانه قاصر، ليس عنده رشد، لا يحق له ان يتصرف. المجنون، المجنون عديم الأهلية. نعم، إذن لابد أن يكون البائع والمشتري جائز التصرف كامل الأهلية للبيع والشراء. ثلاثة، الملكية، أن يملك البائع ما يبيع، وأن يملك المشتري ما يدفعه. لا تبع ما ليس عندك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام: لا تبع ما ليس عندك، يبقى الملكية. وهذا أمر مهم، لأن الواقع يكثر فيه غياب هذا الشرط، أن الإنسان لا يملك ثم يبيع ما لا يملك، يبيع ما لا يملك. كيف ذلك؟ أنا أبيع سلعة لا تقع في ملكي وأبيعها لك وأتفق معك على الثمن، ثم بعد ذلك أأخذك إلى مكانها وأشتريها لك، ربا، حيلة ربوية. لم تنتقل السلعة إلى ملكيتي ولم تدخل في ملكي ولو للحظة، إنما أنا صاحب رأس مال، صاحب مال، أخذك معي إلى من يملك السلعة وأدفع الثمن وأنت تحصل عليها. أمال أنا إيه؟ أنا محلل، أنا محلل كالتيس المستعار في الزواج مثلا. يبقى إذن يا إخواني شروط ثلاثة تتعلق بالمتعاقدين: التراضي، الأهلية، الملكية. التراضي، الأهلية الشرعية، الملكية. أمور الأهلية الشرعية يعني إيه؟ يعني يكون ذكر بالغ عاقل. أما تصرف الصبي لا يعتد به الفقه الإسلامي. أما الصبي المميز في خلاف، إنما الراجح أنه لا يجوز تصرف الصبي المميز إلا إذا كان صالحا. عموما الملكية أن أبيع ما أملك ولا أبع ما ليس عندي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أربعة شروط متعلقة بالمعقود عليه، اللي هو السلعة بقى. أربعة أن تكون السلعة مباحة، فيها نفع مباح. يعني لا يجوز أن أبيع الخمر، حرام، الخمر حرام، حرمها رب العالمين، ولا أدري لما تتأخر مصر في تحريمها. ما المانع أن يصدر قرار بحرمتها وحرمة ترخيص الخمارات وحرمة تداولها في الطائرات وفي كل الأماكن؟ شرع ربنا سبحانه. حيقول قائل: يا شيخ، الجو، الأرض ليست مهيئة لتحريمها الآن. قل لي ما عدم تهيئها، قل لي أنت. ولذلك أنا رأيي، هذا رأيي الذي أدين به لربي، ولا حي ولا تحجير علي، وكل إنسان له رأي، وأحترم رأي المخالف. أنا أحترم رأي من يخالفني. يجب أن تكون، السلام عليكم، مرحبا. أيوة يا أختي دينا،
حضرتك بتقول على فوائد القصة. ماشي. أنا سألت في مكتب البريد، قالوا لي إن فوائد،
مش سامعك. قالوا لها إيه يا شيخ؟ ما سمعتهاش. بصي يا أختي دينا، بارك الله فيك، البسطة بتاخد منك الفلوس وتحطها في البنك بسعر فايدة، أو هي تعطيك فائدة محددة، بتقول لك المبلغ في دفتر التوفير فايدة 8% سنويا، مكتوب كده، بفائدة 8%، بفائدة 9%. يبقى إذن البسطة حددت لك الربح قبل أن يمر العام. طب ربما يربح المبلغ أكثر، ربما يربح أقل، ربما يخسر، وهذا وارد في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وارد أن يخسر. هل يد البسطة يد أمين أم يد ضامنة؟ إيه بقى اليد يمين ولا ايه الضمنه؟ دي نقطه مهمه جدا. يعني هل البوسطة بتاخذ المبلغ على سبيل الامانه يجب ان ترده اليك كما هو حتى وان سرقت؟ الكلام في الواقع العملي هذا ما يحدث، انها تاخذ المبلغ وترده اليك سواء ربحت ام خسرت، وسواء ضاع المبلغ او لم يضع. يعني هي يد ضمان ام يد امانه؟ لابد ان احدد فقه الاسلام. البسطه دي امينه على مبلغي ام ضامنه؟ مهم جدا. ولذلك اقول ان تحديد سعر الفائده مقدما ربا، هو الربا بعينه. بارك الله فيك. ولا تغترين باقوال لهم، لان هذا معلوم. الشرط الرابع لصحه البيع ان تكون السلعه مباحه، فيها نفع مباح. يعني لا يجوز ان ابيع الات الطرب اللي هي الاوركسترا والعود والناي، الات الطرب يحرم بيعها. لا يجوز ان ابيع الذهب للرجال لان الذهب حرام على الرجال، فلا يجوز، سلعة محرمة لذاتها. لا يجوز أن أبيع المخدرات، حرام لذاتها. فيها نفع مباح. لا يجوز أن أبيع الكلب إلا كلب الحراسة. نعم، والنبي نهى عن ثمن الكلب. ولا يجوز أن أبيع الدم، بيع الدم حرام. التبرع بالدم جائز بس بغير مقابل، بغير مقابل. في البخاري نهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب. الصراصير والفئران والبعوض، كل ذلك لا يجوز أن يباع، لأن السلعة المباعة ينبغي أن يكون فيها نفع مباح، نفع. ولا يجوز أن أبيع السلاح وقت الفتنة. أي نعم، لأنني أعلم أن الذي يستخدم السلاح سيستخدمه في إرهاب الناس وتخويفهم وقتلهم، لا يجوز. ولا يجوز أن أبيع العنب لمن يصنعه خمرا، لا يجوز، هذا مهم. ولا يجوز أن أبيع الموس مثلا، لا انتبه، موس الحلاقة، لا، موس الحلاقة له أكثر من استخدام. إما أن أحلق به شعر لحيتي وهذا حرام، وإما أن أحلق به شعر شاربي وهذا جائز، وإما أن أستخدمه في شيء آخر يجوز، يبقى له أكثر من استخدام، إذا حلال البيع. ولا أسأل المستخدم فيما تستخدمه. إذا عندنا القاعدة تقول إذا كان للشيء أكثر من استخدام جاز بيعه، والعهدة على المشتري هو المسؤول، إلا إذا علمت أنه يقينا سيستعمله في حرام، هنا يحرم علي. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ينبغي أن تكون السلعة المباعة فيها نفع مباح، نفع مباح. خمسة، الشرط الخامس، لن أتركك حتى تحفظ شروط البيع. ستة شروط ينبغي أن تحفظها لأنها تتعلق بصحة بيعك وشرائك في اليوم والليلة. القدرة على التسليم، ماذا أقصد بالقدرة على التسليم؟ أن أملك السلعة وأن أملك أن أسلمك إياها. بعتك الطائرة في الهواء، بعتك السمك في الماء، بعتك متر الأنفاق، هل يجوز هذا؟ بعتك ما لا أستطيع أن أسلمه لك، بعتك ملك غيري. يا عم شيخ تحتاج إلى هذه سلعة؟ نعم، بعتها لك بمائة جنيه. طب الدهالي هي بتاعتي، أنا غير قادر على تسليمها. يبقى لابد أن يكون هناك قدرة على التسليم، تسليم الشيء المباع، وإلا تبيعني مجهولا، تبيعني عدما، هذا يسمى بيع غرر. القدرة على التسليم أحد شروط صحة البيع. ستة، معلومية الثمن والمثمن. يعني ايه؟ يعني السلعة معلومة والثمن معلوم والأجل. بمعنى السلعة بكم؟ بعشر جنيهات معلومة. ما هي السلعة؟ هذه السلعة معلومة وعينها معاينة نافية للجهالة، أنا المشتري أراها وأعينها وأقبلها، والثمن عشر جنيهات. يبقى هذا السلعة معلومة والثمن معلوم، لا يجوز أن تكون السلعة مجهولة والثمن مجهول، لا حرام، لابد أن تكون السلعة معلومة والثمن معلوم. والأجل في حالة البيع بالقسط، في حالة البيع بالأجل لازم أقول سأسدد متى. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، في سورة النمل في قول الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. دابة هنا نكرة، لو عرفت الدابة لكانت دابة واحدة، هل تنكرها يدل من بعيد على أن هناك دابة كل حين حتى تظهر الدابة المعنية في الآية الكريمة؟ وهل في أحاديث صحيحة وردت بشأنها؟ السؤال الثاني، هل يجب على كل مجتهد أن يلحق كلامه في النهاية بهذا ما أفاد الله به علي والله أعلى وأعلم، ويبقى مراد الله لله إلى أن نلقاه، وتأدبا مع الله يكون اجتهادي صواب يحتمل الخطأ واجتهاد غيري خطأ يحتمل الصواب، حيث أنه لو أصاب مراد الله لوجب السمع والطاعة ولكانت المسألة محكمة. السؤال الثالث، وأوحينا إلى أم موسى، كان وحي أم موسى إلهاما قويا، كيف يكون الإلهام قويا وجزاكم الله خيرا؟
الثلاث أسئلة مهمة والله يا أختي سناء، بارك الله فيك. أما عن السؤال الأول، فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، هذه الآية تتعلق بعلامة من علامات الساعة وشرط من أشراط الساعة، وهي العلامات الكبرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الدابة جاءت أختي سناء معرفة في الحديث، إن من أشراط الساعة من علاماتها الدجال وظهور عيسى ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وخروج الشمس من مغربها والدابة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم: في آخر الزمن تخرج دابة، حتى بين الرسول مواصفاتها: كثيفة الشعر لا يرى قبولها من دبورها، تميز الناس، تطبع على المؤمن مؤمنا وعلى الكافر كافرا. هذه دابة تظهر في آخر الزمان كما قال صلى الله عليه وسلم، وجاءت نكرة لكنها معرفة في الحديث. هل يجب أن أقول في كل قول والله أعلم؟ الجواب نعم، والجواب ينبغي أن نحترم بعضنا بعضا في الخلاف. أنا رأيي في الدستور المصري أنه يجب أن تكون هناك مادة فوق دستورية لا يستفتى عليها فوق الدستور، تسمى إيه؟ الشريعة الإسلامية هي الحاكمة لكل التشريعات والقوانين، وما يخالفها باطل. دي مادة فوق دستورية لا يستفتى عليها الشعب، لأن شرع الله لا يخضع لنعم أو لا. هذا عقيدتي، هذا ما أدين به لربي سبحانه وأرفض غيره. يجي واحد يقول لي الظروف مش مسامحة إلا بكده، لا يا أخي، معذرة لقولك، الحق أبلج والباطل لجلج. إن الله عز وجل يقول يا أخي: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ده قول ربنا سبحانه وتعالى. أنت تحط لي مبادئ الشريعة رقم مادة تانية وتقول صوتوا عليها بنعم أم بلا، خاب وخسر من أراد أن يصوت على شرع الله بلا. أنا أرفض شرع الله عز وجل؟ وهل يقبل شرعا أن يستفتى على شرع الله؟ هل يقبل شرعا يا قوم ربك حرم كذا، تقبل أو لا تقبل؟ حتقبل رغم أنفك، لأن الذي خلقك هو الذي حرم. فيبقى مادة الشريعة مادة فوق دستورية لا تخضع للاستفتاء. يا عم الشيخ، ده اللي برنا ناخده من مين؟ ناخده من مين؟ من العلمانيين. العلمانيين، مرحبا بالعلمانيين. نعود الى المادة فوق دستورية دي، لابد ان نبين للناس ان هذا هو الحكم الشرعي، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى، هذا هو شرع الله عز وجل. كنت تقول لي بقى انا مش قادر اخد غير كده، بين الناس الحكم، قل لهم اولا شرع الله عز وجل لا يقبل الاستفتاء، لا ينبغي ان يستفتى عليه باي حال من الاحوال، ونسعى الى ذلك بكل ما نملك، ولا تنازل في اول الطريق او في وسطه او في اخره، لأن هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى. فإن أكرهنا على غير ذلك، أي نوع الإكراه؟ الإكراه له أنواع. إنما أنا أسطر بيدي أنني أرفض الشرع أو أنني أقبل الشرع. الشرع لا يخضع لقول نعم أو لا، الشرع حاكم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لن تقدموا بين يدي الله ورسوله. النصوص واضحة بينة لا يختلف فيها اثنان. ينبغي على أهل العلم أن يقولوا ذلك للناس جهارا نهارا على المنابر، يقولون لهم: شرع الله عز وجل لا يقبل لنعم أو لا. ينبغي أن تطيع الشرع وأن تمتثل له، وليس لك خيار. ياخذ المرأة كانت تفقه ذلك في عهد رسول الله: يا رسول الله، أتشفع أم تأمر؟ قال: بل أشفع. لو أنه أمر لا ينبغي. مادة فوق دستورية تقول الشريعة الإسلامية هي الضابط، هي الحاكمة لكل التشريعات والقوانين الوضعية، وما يخالفها يرفض حرام وباطل من أحكام وقوانين. وبعد كده بقى نصيغ اللي احنا عاوزين نكتبه. هنا نقول نعم بملء الفم، بغير ذلك لا ننصح ولا نقبل، لا نقبل. لا دين، هذا دين. نعم. وسوف تعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. الطريق أبلج والباطل لجلج وطريق التمكين معلوم. وعد الله عز وجل لعباده يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ماشي يا شيخنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا
أختي. معلش فضلت الشيخ ليه استفسار في فوائد البسطة أنا دين.
أيوة.
فوائد البسطة أنا سألت فيها بيقولوا لي متغيرة.
لا
يعني
لا.
ثابتة.
لا لا لا.
بتحدد. وبعدين في آخر هم داخلين في أسهم في البورصة.
إيه؟
في آخر السنة إذا فيها أرباح للبورصة بيبقى فيه أرباح تانية للبورصة. بعدين هو ما بيديش قروض. هو قال لي الكلام ده فأنا بالنسبة لي واحدة عادية مش متخصصة مش هفهم.
يا أخت دينا.
أي.
مش كاتب لك في دفتر التوهير الفايدة قدرها كده؟
لا ما أعرفش أنا ما فتحتش دفتر ما أنا لسه بسأل الأول.
لا.
هو بيقول متغيرة.
لا لا لا. بيستدرج بيستدرج بس.
بيبقى فيها أرباح تانية.
يستدرجك فقط.
أي.
يستدرجك لأنه معلوم أن البسطة تحدد الأرباح سلفا. نعم.
طيب ما لو كان كلامه صح
بتعتبر استثمار فيه في البورصة في أي أنواع في البورصة في أي أنواع
في شركة اتصالات.
طيب هل خاضع للربح والخسارة؟
خاضع للربح لا. إذا في أرباح للبورصة هيحط لي أرباح.
طب مفيش
أرباح مش هيحط.
طب أنظري في العقد يا أختي دينا.
أيوه.
مش في عقد بينكم البسطة شروط التعاقد؟
أيوه.
أنظري في الدفتر مكتوب في شروط إيه؟
طيب ماشي.
اقرأ الشروط. بارك الله فيك. جزاك الله خير. يبقى نص فوق دستوري خاص بالشريعة. يا عم الشيخ ده انت شايف النص بتاع الشراء هم عاملين ايه ما يعملوا. لا لابد ان يكون ذلك واضح. ده بيقاتلوا على بعض المواد العلمانية قتال شرس. يطلع يقول لك ايه على اخر قطرة من دمي ساقاتل على الدولة المدنية. هو وعظه العلمانية يعني بس بتوارى خلفها يتوارى خلفها كما توارت العلوية في سوريا النصيرية خلف العولوي. انت علماني لا تريد دين. عاوز دين نحط المادة بقى غير دستوري. انت عاوز دين ولا لا؟ عاوز شريعة ولا لا؟ كلمة واحدة لا داعي للتناطح. بعد ذلك يا عم عندك بقى حط المادة اللي انت عاوزها. لان عندي مادة غير فوق دستوري بتقول ان الشريعة حاكمة على كل المواد. هو ده الدين. هذا ما ندين به لله سبحانه وتعالى. لا ينبغي لمسلم ولا مسلمة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة. والمعنى لا اختيار للمكلف أمام شرع الله سبحانه بقبول أو عدم قبول. إنما ينبغي أن يذعن وأن يسلم لقول ربنا سبحانه وتعالى. وهذا ما نفقهه من النصوص الشرعية والله أعلم. طيب يبقى احنا قلنا ايه شروط البيع ستة. الاجل اخر حاجة بنتكلم فيها معلومة الثمن والمثمن والاجل. الثمن معلوم ما تقول سلعة بكم لابد ان تحدد بكم. والمثمن معلوم السلعة معلومة المبيع معلوم وأعينه وأعرفه. والسداد معلوم. وإن كان البيع بالأجل يكون الأجل محدد مش غير محدد. لأن عدم تحديد الأجل تنشأ عنه النزاعات ومعناه أنك لا تدري متى سأدفع أو أتقول سأدفع حينما ينزل مطر. الله أعلم. سأدفع حينما يأتي ولدي من السعودية يعلم الله سيأتي أم لا يأتي. لا تعلق السداد بأجل غير معلوم. إنما إن قلت سأدفع عند شروق الشمس أجل معلوم، نعم، يبقى عندنا شروط ستة للبيع، إذا غاب شرط واحد منها البيع باطل، البيع باطل. واحد، ما تسمعني يا مولانا، التراضي، التراضي القبول والإيجاب. اثنين، أن يكون البائع والمشتري جائز التصرف الأهلية يعني. ثلاثة، الملكية، ملكية الثمن وملكية المثمن، المثمن يعني السلعة، البائع يملك المثمن والمشتري يملك الثمن. أنا أشتري منك قلما ولا أملك الثمن، كان بعشر جنيه، أقول له خذ عشر جنيه من الأخ محمد إن شاء الله. طب الأخ محمد أنا أملك الثمن، لابد أن أملك أنا الثمن، أنا أملك وأنت تملك، تملك السلعة وأملك الثمن. الأربعة، أن تكون شروط خاصة بالمتعاقد عليه، أن تكون السلعة، لا أن يكون للسلعة نفع مباح، نفع فيها منفعة، البراغيث لا منفعة فيه، البعوض لا منفعة فيه، الصراصير لا منفعة فيها فلا يجوز أن تباع، والنفع كمان ويكون مباح، مباح يعني غير محرم، الحشيش، الخمور، آلات الطرب. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وحرم بيعه، وحرم شراءه. خذها قاعدة فقهية، الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وحرم بيعه، وحرم شراءه. الخمر حرام، يبقى حرام أن تباع، وحرام أن تشترى، وثمنها حرام. يعني ثمنها حرام، يعني الموازنة العامة لدولة مصر فيها دخل حرام، فيها ربا، وفيها خمور. أمر واضح بين، ما يختلف فيه أحد، الخمر دخلها حرام، وثمنها حرام، وبيعها حرام، وشراؤها حرام، انتهى الموضوع. شرع الله عز وجل عند التطبيق على أرض الواقع لمسألة أخرى بقى. هل هناك ما يمنعك من تطبيق هذا الحكم وإنزاله على الواقع؟ عندي، عرف لي الموانع، قل لنا ما هي الموانع التي تمنعك من عدم بيع الخمر وشرائها، قل لنا، لأن الأصل عندنا حرمة. طيب أنت تبيعها لماذا؟ هتقول لي مضطر، إيه نوع الاضطرار؟ هتقول لي مكره، إيه نوع الإكراه؟ هتقول لي لا أستطيع لمواثيق دولية، هقول لك كل المواثيق الدولية تحلل منها. عرفني ما العوارض التي تقف في وجهك لعدم تحريم ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما إيه؟ ده دين، العلم قال الله قال رسوله، ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تدهن فيدهنون، بمعنى أن الكفار ودوا يا رسول الله منك أن تميل فيميلون. خليك واضح، شرع الله عز وجل لا يقبل الاستفتاء، مادة فوق دستورية، بعد ذلك اكتب ما شئت بشرط أن لا يخالف الشريعة، فإن خالفها فالنص باطل بحكم المادة فوق الدستورية، انتهى الموضوع، حسمت القضية لأجيال القادمة، لأنك تضع دستورا لسنوات، مئات عشرات السنين. كفانا كفانا. وبعدين احنا مش بلد كفار، ده احنا بلد مسلمين، ده المآذن ترفع الآذان في وقت واحد، ده الناس في رمضان كلها صائمة، ده الناس عاوزة الشريعة الشرع. من الذي يرفض شرع الله عز وجل إلا من في قلبه مرض؟ سبحان الله العظيم. حطه في دخالة، اكشفه، انت لازم تكشفه قدام الناس، تقول له احنا عاوزين مادة غير دستورية بالشريعة والباقي نتفق عليه نتكلم فيه قابل الأخذ والرد، إنما مادة فوق غير مادة فوق دستورية أنت رافض الشريعة؟ لا، أنا عاوز الشريعة. كذاب ولا صادق؟ تعال بقى على أرض الواقع، هذا هو. لمن نقول ومن يسمع ومن يطبق، إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم فذكر إنما أنت مذكر، وما أريد أن أنهاكم لما آمركم به، وما أريد أن أخالفكم، وما أريد أن أقول لكم شيئا وأفعل غيره، كما قال شعيب لقومه. طيب خلاص، شروط البيع عرفناها 6. الحلقة إن شاء الله عندي أجازة 2 2 القادم والاثنين بعد القادم لسفر، ثم أعود إليكم بعد السفر لمواصلة فقه البيوع، الفقه الهام جدا في حياة المسلمين. في حاجة في فقه البيوع بعد ما تكلمنا عن شروط البيع اسمها الخيار. أنا تكلمت معكم عن البيوع المنهي عنها في الحلقة الماضية قبل الماضية، بيع المنابذة وبيع الملامسة وبيع النتش وبيع العينة وبيع البيع في بيعتين، نهى رسول الله عن البيع في بيعتين، وبيع الحصاة وملاقاة الركبان وأنواع البيوع المحرمة، وعددتها لكم في الحلقة وصلت إلى 13 نوع من البيوع المحرمة، وبعض الكتب أوصلها إلى 30 نوع بيوع حرمها الله عز وجل. وابن حزم الظاهري قد صنف فيها مؤلفا اسمه البيوع المنهي عنها، البيوع المنهي عنها التي حرمها رب العالمين سبحانه وتعالى علينا. في باب في البيوع اسمه باب الخيار، وهو أمهد له الآن. ما المقصود بالخيار؟ البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، حديث، فإن أظهر وصدق، فإن صدق بورك لهما في بيعهما، وإن كتما محقت بركة بيعيهما. يعني إن صدق في البيع والشراء وأظهر العيوب وصدق في كل شيء البركة بورك لهم، وإن كتما وزورا ودلسا محقت البركة. التدليس سأذكره إن شاء الله تعالى، خيار التدليس، التدليس من الدلسة، والدلسة يعني الظلمة، كأن البائع يظلم أو يظلم الأمر على المشتري، يجعله في ظلمة، يأخذه إلى ظلمة لا إلى نور، يدلس عليه. لذلك حرم بيع المصراة. المصراة هي البهيمة التي يحبس صاحبها اللبن في ضرعها لأجل أن ينفخ الضرع حتى يهيئ للمشتري أن بها لبن وفير وهي ليس فيها شيء، يزينها ويزخرفها ويغير ملامحها. وهذا واقع في سوق السيارات بكثرة، واقع في سوق النظارات، بوفرة، ويقع في سوق الساعات بوفرة، ويقع في سوق التليفونات بوفرة. يقول لك والله ده أصيلة، ويضع عليها تيكت بخلاف بلد الصنع، ويزورها عليك ويدلسها عليك ويخدعك فيها. خذ من ذلك الكثير والكثير والكثير. لذلك محقت البركة، محقت البركة. سيارة عاملة حادثة ومقلوبة، مغير سقف ومغير أبواب، يجي بحالك على أنها جديدة وأنها لم تغير شيئا على الإطلاق، ويدلس عليك. وهذا كثير في سوق السيارات. نظارة بعشرة جنيه شنبر يبوح لك 300 جنيه، على اعتبار أنه من بلاد كذا وهو صيني. كذابون يستحلون أكل الأموال بالباطل، لا يبينون للمشتري ويخدعونه. سبحان الله، اتق الله في نفسك يا رجل. كذلك المشتري ربما يأتي بمال مزور وهو يعلم أنه مزور، ويعطيه للبائع المسكين ويأخذ العملة فيجدها مزورة. كذلك أيضا كلاهما حرام، تدليس، كذب، سحت. أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. باب الخيار يا أخواني معناه باختصار شديد، إن شاء الله سنتحدث عنه بالتفصيل، بس الشروط في البيع دي مهمة برضو. شروط البيع الستة، والشروط في البيع قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة. نعم، لذلك لما اعتقت أمنا عائشة رضي الله عنها الأمة المملوكة، اعتقتها من حر من مالها، واشترط ملاكها الأوائل أن يكون لهم الولاء، فوافقت عائشة. الولاء معناه إيه؟ معناه أن الذي يعتق يبيع يعني له الولاء، بمعنى أن النسب قد يلحق به، لأن المعتق قد يرث في بعض الحالات. المعتق يرث، نعم، وله صلة نسب في حكم النسب بالذي اعتق. فلما قبلت أمنا عائشة هذا الشرط، قال صلى الله عليه وسلم: إن الولاء لمن أعتق يا عائشة، الولاء لمن أعتق. نعم، أنا مش سامع الصوت يا مولانا، السماعة مش شغالة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
صوت.
ألو،
ارفع الصوت يا محمد.
ألو.
نعم.
أيوة صبر الشيخ.
ارفع صوتك شوي.
أدينها.
نعم. ألو،
ليه سؤالين لو سمح.
فضلي.
السؤال الأول، أنا مخلفة لي 4 شهور. الصلاة على تأثير البيبي حرام ولا حلال؟
الصلاة إيه؟
الصلاة لما البيبي يتصير يعني على الوحدة. تصلي عادي ولا حرام؟
ذكر أم أنثى؟
لا ذكر.
لابد أن تنضحي بوله بالماء يا أختي. الأخت بتسأل عن بولي الصبي، وأنا أسألها ذكر أم أنثى لسببين: أن بول الصبي قبل الفطام الذكر يرش ينضح، وبول الجارية يغسل. امتى الكلام ده؟ قبل الفطام. بعد الفطام الذكر والأنثى يغسلا. أما قبل الفطام في مدة الرضاعة إن كان ذكر نرشه بالماء دون أن نغسله، وإن كانت أنثى نغسله. وهذا من الفروق بين الذكر والأنثى حتى قبل الخطام. عايزين نحط له مادة في الدستور يقول المرأة كالرجل في كل شيء، كيف ذلك يا قوم؟ وكان في الدستور 70 ما لم يخالف الشريعة الإسلامية، قالوا لا شلوها إلا الشريعة، ما بنحبش الشريعة، شاء الله عنك محبتها، في ناحية إلى الجحيم اذهب، لكن لا تفرض إرادتك على المسلمين. أنت مين أنت عشان تفرض إرادتك على المسلمين؟ قال لا، سبحان الله العظيم. أنت ذكر نفسك في أوروبا يا سيدنا، أنت في بلد مسلم يا مولانا، روح هناك اقعد مع الخنازير هناك، مع القردة هناك الذين يبوحون زواج المثل، المرأة للمرأة والرجل للرجل، والخمور والدعارة والزنا والكلاب والصداقة هناك. أما هنا مجتمع مسلم له له عاداته وتقاليده وله أوامره الشرعية وله آدابه وأعرافه الذي تربى عليها الصغير والكبير. احنا نشأنا في بيوتنا في الأرياف، القرآن يقرأ والأذان يؤذن وصلى الفجر والجد يذهب إلى حقله والقرآن في البيوت يتلى. انت فين؟ انت في مصر المسلمة، مش تنسى نفسك يا علماني، لا تنسى أنك في بلد المسلم. ألا تعالى نتفق على أمر، ثم بعد ذلك خذ الكرسي انت، اقسم بالله هسيب لك الكرسي، مش عاوز كراسي انا يا حبيبي، بس امتثل للشرع وامتثل لحكم الله عز وجل، لا اكثر ولا اقل، لا كثير ولا قليل. تنازع الكراسي مش عندنا، وانكم ستحرصون على الاماره وانها خزي يوم القيامه كما قال صلى الله عليه وسلم، بس بشرط ان تتقي الله عز وجل وأن تحكم شرع الله سبحانه في نفسك وفي من ولاهم الله عليك. هذا ما نريده، مش يعني مسألة مش معقدة، مسألة بسيطة ويسيرة على من يسرها الله عليه. إنما أعمل بصيرة وأعمل بصر الذي يريد أن يحل ما حرم الله وأن يحرم ما أحل الله وأن يقتات على شرع الله وأن يقاتل لآخر قطرة من دمه لحتى لا تطبق شريعة الله عز وجل، شأنه هذا وشأنه، هذا أمره، لكن لا يفرضه على مجتمع مسلم فيه المآذن تؤذن ليل نهار، وفيه فطرة الله التي خلق الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون محاسن الشريعة. أنت فاهم الشريعة إيه؟ فهمها إيه؟ والله فهمها غلط. الشريعة أن تدخل في الإسلام كاف، كيف تقضي حاجتك، كيف تنام، كيف تعاشر زوجتك، كيف تغتسل، كيف تتوضأ، كيف تورث، كيف تطلق، هذه الشريعة. الشريعة أن تدخل في الدين، أن تذعن لأمر الله، أن تسلم لقال الله وقال رسول الله، هذه الشريعة يا إخواني. نعم الشريعة أن الحاكم والمحكوم كلاهما يسمع قول الله، سمعنا وأطعنا، قول الله سمعنا وأطعنا فقط لا غير. إنما الكفار يقاتلون على عدم إقامة الشريعة في بلاد المسلمين، المشركون يقاتلون بشراسة ولهم أزناب في بلاد المسلمين، لهم أتباع يسمعون لهم كما قال ربنا عز وجل ومنكم سماعون لهم فيكم من يسمعهم. ونسأل الله الهداية للجميع، ولا نحب أن نسيء لأحد، ما علمنا رسول الله الإساءة، إنما علمنا ليس المسلم بالسباب ولا الفاحش ولا البذيء، وعلمنا وقول للناس حسن، وعلمنا ادفع بالتي هي أحسن، وعلمنا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، علمنا محاسن الأخلاق، وعلمنا الخير كله، وعلمنا الحلم والعفاف والحكمة، وعلمنا الليونة والبشاشة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الأذى عن الطريق صدقة. علمنا كل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نفقه الدين، وأن نعرف الناس بالشريعة على النحو الذي ينبغي أن يعرفه الناس، وعلى النحو الذي ينبغي أن ينزل على الواقع بضوابطه الشرعية. عم أقول يا أخواني، الشروط في البيع ينبغي أن تكون شروطا صحيحة، فاسدة لا تقبل. مثل أنا وأنت حررنا عقد بيع وضعنا فيه شرط بيقول أن لي الربح فقط وأنت لا تأخذ من أرباحي شيئا، شرط باطل في غبن على أحد الأطراف، شرط باطل. المسلمون عند شروطهم طالما أن الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث له بقية إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة، لكني كما استأذنت إخواني المشاهدين في إجازة لمدة أسبوعين، ثم نعود إن شاء الله تعالى لمواصلة الحديث في فقه البيوع، الفقه الهام الذي لا غنى للمسلم عنه في حياته لحاجته إليه في الليل والنهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا الدين، وأن يرزقنا فهم الدين وحب الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
علم يفتينا ويبين للناس الدين، ما بين سؤال وجواب
نور وخير، زهرة ندية من ربنا أجمل هدية، نعمة من رب الباري في الصباح طلع بهي.